أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 42 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب في المجاهدة، ومع الحديث 8 في الباب 120 من أحاديث رياض الصالحين. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. الحديث مرة أخرى، وكأني بالحديث ينبغي أن يقرأ ويتدبر، وهو من الوضوح بمكان، كأنه لا يحتاج إلى شرح لكن يحتاج إلى تعليق للمقارنة. الحديث عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قيام ليل، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، أي 100 آية، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يقرأ نصفها، فمضى، فقلت: يركع بها، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يعني وإن كان على غير الترتيب التوقيفي، وذلك سنتبين سببه إن شاء الله. قال: يقرأ مترسلا، يعني متمهلا، ومع التدبر الذي هو فيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كأن نقرأ مثلا سبحان فسبح باسم ربك العظيم فيقول سبحان ربي العظيم، أو سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل يسأل الله من فضله، وإذا مر بتعوذ تعوذ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ركع. والأغرب مما سبق أنه في ركوعه فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما يعني طويلا قريبا مما ركع، وما ركعه كان قريبا مما قامه وقرأه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. نحن عندنا نصلي الفريضة ننقرها نقرأ الغراب، نقول نحن حنفية وليست الطمأنينة ركنا في الصلاة عند أبي حنيفة. عجيب. نأتي إلى الشرح والفوائد ما يؤخذ من الحديث مع التعليق بعد هذه التعليقات الطفيفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في ليلة من الليالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه. وهذا يدل على جواز صلاة قيام الليل في جماعة، قلت الجماعة أو كثرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه، ففي هذا الحديث صلى معه حذيفة، ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما. ولعلي أذكر مرة صلى معه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وحده، لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث، يصلي الرجل مع أهله أو ذوي قرابته، شيخ مع تلامذته، مع أضيافه، صل بنا يا شيخ، لا بأس لا بأس. يقول أي حذيفة رضي الله عنه فافتتح سورة البقرة، يعني بعدما كبر للصلاة واستفتح وقرأ فاتحة الكتاب كما هو معلوم ومقرر، كانت قراءته أنه افتتح سورة البقرة. سورة البقرة أطول سورة في القرآن، عبارة عن 286 آية، هي أولى السبع الطوال. سورة البقرة من حيث الأجزاء عبارة عن جزئين ونصف، إلا شيئا يسيرا، يعني صفحة عبارة عن عشر أو نصف الربع تكتمل في بداية سورة آل عمران، فتكون عبارة عن جزئين ونصف. 286 آية على الراجح أو الصحيح لمن خالف فقال 85 أو 87، 286 آية كما هو مقرر عندنا. فحذيفة قال ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يركع عند 100 آية أو حتى عند منتصف الصورة، أو إذا طالت الركعة الأولى عن الثانية، وهذه سنة، فيكون ثلثي السورة والثلث الأخير مع الركعة الثانية، وكما هي سنته عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة الطويلة فيجعلها في الركعتين أو القصيرة فيجعلها في الركعة، حتى هذا في الفريضة. المأموم يكون لا يدري أو في عجلة من أمره ولا يعرف متى يركع الإمام أو كذا، فهذا حذيفة وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه يواصل القراءة يقول لعله يركع عند 100. طيب، أو أكثر من ذلك، أو قلت يركع عندها، يأخذ في سورة البقرة بكاملها 286 آية جزئين ونصف سورة كاملة، فظن حذيفة أنه يركع بها لأنها سورة طويلة، وأنه إذا أكمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة. سورة النساء طويلة، ولما تيجي تحسب البقرة والنساء وقبلها سورة آل عمران هتجد نفسك داخل على كم جزء؟ 5 أجزاء وربعين تقريبا إذا لم تكن الذاكرة قد خانتني. وبعدين هنا جزئية أنه قرأ النساء قبل آل عمران لأن الترتيب التوقيفي كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ممكن يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، لكن البقرة وآل عمران والنساء وهذا الترتيب التوقيفي الموجود في المصحف عندنا آخر الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الجزء السادس يبدأ بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم، يعني 5 أجزاء اكتملت وبعدين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والربع الذي بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، يبقى 5 أجزاء وربعين. أي نعم، صوبت انت كده يشك علي كما ذكرت سابقا. فآخر الأمر كان قراءة القراءة المعروفة التوقيفية في المصحف، ترتيب الآيات وترتيب السور. نعم، فعلى كل حال لهذا السبب قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران، بالبقرة والنساء وآل عمران، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول عدم الترتيب بين السور ليس لازما فيما يعرف في الفقه بباب التنكيس. والتنكيس يكون في ذات السورة الواحدة، التنكيس في ذات السورة الواحدة لا يجوز، كالذي يقرأ آمن الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة البقرة ويعود فيقرأ ألف لام ميم، أو يقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يبقى هذا لا يجوز قولا واحدا ما بين الكراهية أو التحريم. لكن بين السور فيه خلاف معتبر، هو مكروه عند بعض الفقهاء ومباح عند البعض الآخر، ودليلهم هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وإن كان من السهل أن يرد عليهم بأن هذا كان قبل الترتيب التوقيفي كقراءة أخيرة قرأها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حتى يعني مرة حتى كان العام الذي توفي فيه أقرأه أو راجعه مرتين، والله أعلم. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يركع عندها ما دام أكمل سورة البقرة يركع، ولكنه مضى فقرأ سورة النساء كاملة. فقال حذيفة: قلت يركع عندها ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة، كل ذلك في ركعة واحدة وليس في الركعتين. حتى هذا الحديث لم يذكر لنا كيف كانت الركعة الثانية، لأنه ركز على ركعة واحدة قياما للركن القيام ثم الركوع والرفع والسجود، وانتهى عند الكلام عن السجود معلقا على طريقة القراءة أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا متمهلا غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. اليوم لما نحب نحيي هذه السنة في الناس الله أكبر، أولا الفقيه منه يقول هذا في النافل وليس في الفرض، هذا للمأموم وليس للإمام، وأما العوام فلا تكاد تسكت وتقول سبحان الله، تقول أسأل الله من فضله أو أعوذ بالله إلا وتجد من يرد عليك: يا أخي ما ثقلت علي القراءة، ما ثقلت علي القراءة حتى تفتح علي، إنما أردت أن أحيى في الناس سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما تطمئن في الصلاة شوية، ما هو أنت عارف مين اللي هيطول عندنا في الصلاة، ما في حد بيطول، إنما احنا ممكن كأهل السنة بفضل الله نطمئن في الصلاة نخالف ما اعتاده الناس. فيجي واحد يقول لك: من أما بالناس فليخفف. تقول لي: عمي دي ورد في قراءة سورة البقرة لما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. طب وماله يا عمي؟ كله أنا قرأت سورة البقرة، أنا قرأت سورة الفيل. لكن هو برضو الفيل أكبر من البقرة يا مولانا. طبعا هذه يعني طرفة كنا نتسامر بها مع الناس في مسألة أنه دائما نجد الخلافات على أنه الإمام بيطول في الصلاة. حذيفة بيحكي وإن كان هذا في نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنه الإنسان في النافلة فليطل لنفسه ما شاء، إنما في الفريضة يخفف. التخفيف اللي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في النافلة قال فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران مترسلا غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. كما قلت آية تسبيح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، آية تسبيح سبح اسم ربك الأعلى، آية تسبيح فسبح باسم ربك العظيم، آية تسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، آية تسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آية تسبيح، وهكذا. وإذا مر بآية سؤال سأل، كأن يقول الله عز وجل واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، أسألكم من فضلك يا الله. وفي معناها إذا مر بآية فيها حديث عن الجنة قال أسألك من فضلك، أسألك جنتك. وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من ذلك، إذا مر بآية تعوذ تعوذ، لو أخذناها بحرفيتها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو آية فيها عذاب أعوذ بالله من ذلك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، قراءة وذكر ودعاء وتفكر، لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر، قراءة وتسبيحا ودعاء وتفكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يركع، فهذه السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران التي هي أكثر من خمسة أجزاء، أو هي خمسة أجزاء وربعان، إذا كان الإنسان يقرأها بترسل بتمهل ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح، كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة. وهذا يفسر لك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو تتفطر أو تتشقق. وحتى إن ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاب لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني عجز أن يصبر من طول القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنه الذي هو عند 60 تقريبا، زاد شيئا أو نقص شيئا، وهذا ابن مسعود في شبابه، فيقول هممت أن أجلس وأدعه، يعني عجز عن أن يصبر على طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب في تتمة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ركع بعد أن أتم السور الثلاث متمهلا ليقول الدعاء الأساسي للركوع أو الذكر الأساسي في الركوع: سبحان ربي العظيم. والتي نحن نقول هي 3 مرات، لا، هو فرض الطمأنينة واحدة، وهذا كثير من الناس الآن لا يفعلونه، مرة واحدة. وأقل السنة 3 وأوسطها 10 ولا حد لأكثرها. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما صلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه كما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام. فحذرنا له في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، أي قدرنا وعددنا 10 تسبيحات في الفرض، وهم الآن بيستكثروا 3. في النافلة هنا يقول حذيفة: كان ركوعه نحوا من قيامه. ياها، إذن كأنه عليه الصلاة والسلام أخذ يقول سبحان ربي العظيم، يعني لو قلت 10 مرات لا يصح، بل 100، لأن صلاة كهذه في القيام فيها البقرة والنساء وآل عمران يقابلها 100 التسبيح في الركوع. يمكن ألا يكتفي عليه الصلاة والسلام بسبحان ربي العظيم، وإنما على نحو ما علمنا في الركوع: سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما نزلت: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، التي هي سورة النصر والتي نعي فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أجل. وكان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، إلى غير ذلك مما هو ثابت في أذكاره عليه الصلاة والسلام في ركوع. لكن العجيب في قول حذيفة: فكان ركوعه قريبا من قيامه. يمكن حذيفة تهيأ لي، يعني لما يقول قريبا يعني قريبا، طب يعني ده حتى لو نصف القيام يا أخي، لكن لا يمكن يكون ربع القيام ويقول قريبا من قيام، إنما يعني يهيأ لي أنه قريب من القيام وهو دون ذلك بيسير، ممكن بيسير وليس بكثير. فلما رفع عند رفعه عليه الصلاة والسلام من الركوع، وكان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يجعلها مع الحركة، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد في زيادة واو، أو اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم. ثم في الفريضة كان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا إحنا كأئمة لا نقول هذا في الفريضة، نفعله في النافلة وبيستكثروا علينا. في الفريضة بنقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الدعاء اللي قاله الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رأيت 34 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أوله؟ أو حتى هذا الدعاء، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واكتفي بها. بكتفي بها ليه؟ لأنه متخيل أنه لما هكمل من السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إنك تجد الجماعة المتعجلين، إيه يا مولانا، هو أنت يعني قمت من الركوع عشان تقرأ مثل ما قبل الركوع؟ أنت بتقرأ ورد؟ هو أنت بتقول إيه كهيدا؟ هم طبعا هم ما بيعرفوا غير ربنا لك الحمد وخلصت. بنحاول نعلمهم، لا نجدهم للتعليم. وما أكثر الزهد في العلم الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رفع من ركوعه أطال قريبا من قيامه، يثني على ربه عز وجل بما لم يستطع حذيفة رضي الله عنه أن يوصله إلينا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر به، فحذيفة أخبر بالوقت ولم يخبر بالأذكار، فقال فرفع أو كان قيامه من ركوعه قريبا من قيامه أو من ركوعه، ما هو الركوع قريب من القيام والرفع قريب من الركوع، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى، اللي هو الذكر الأصلي الأساسي للسجود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فصرنا نقول سبحان ربي الأعلى، أقلها ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها، ولا حد لأكثرها. لا، وفي مع هذا الذكر الأساسي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. في رب اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. أيضا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم ادعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، ادعو بسسع نعلك، ادعو بملح طعامك، ادعو بما تشاء، على أن تنضبط بضوابط الدعاء، يعني تخاطب الله عز وجل، تتكلم بلغة عربية فصحى، لا تقول كما تقول النساء العاميات نجحك يا ابني واشفيك يا ولدي، لا، اللهم نجح ابني، اللهم اشفي ولدي، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم اعطنا من فضلك، ادعو هكذا بما يفتح الله عز وجل عليه. المهم النبي عليه الصلاة والسلام سجد فكان سجوده نحو من قيامه. طبعا عندنا بعد السجود جلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاة، وهو خاص بالدعاء فقط، يعني ما في أذكار ولا قراءة ولا شيء إلا الدعاء. وفيما نحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها، وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الرواية الثانية اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. يا الله، كمان حتى في الفريضة قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الجلوس بين السجدتين حتى نقول لعله نسي. يعني هو جالس كل هذا الجلوس الطويل الذي هو أطول من التشهد ناسيا، كانوا يظنون هذا. طب إذا كان هذا في الفريضة فكيف في النافلة؟ ثم في شيء اسمه نسبة وتناسب، يعني سكوت حذيفة عن بقية الصلاة، هو قال لك قام قياما طويلا قرأ فيه البقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ورفعه قريبا من ركوعه، وسجوده قريبا من قيامه، يبقى جلوسه قريبا من سجوده، وسجدة ثانية تكون قريبة من الأولى، ثم إن الركعة الثانية تكون كالأولى بنسبة وتناسب. نعلم أن هديه عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية أنها أقصر من الأولى، وطول الركعة الأولى في الفريضة عن الثانية ليدرك الناس تكبيرة الإحرام مع الإمام. طيب دي نافلة ما فيها انتظار لأحد، ممكن تكون الركعة الثانية مثل الأولى، ولو زادت الثانية عن الأولى شيئا يسيرا فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة بسورة الأعلى والغاشية قريبتان، لكن ممكن تكون الغاشية أطول من الأعلى شيئا يسيرا، أو يقرأ بالجمعة والمنافقون بينهما يعني تناسق أو تساوي في القدر. فالشاهد أنه ممكن تكون الركعة الثانية مثل الأولى أو تطول شيئا يسيرا لزوم ختم السورة. طيب إلا أن حذيفة رضي الله عنه لم يخبرنا عن الركعة الثانية شيئا، بل لم يتمم معنا الكلام عن الركعة الأولى، لا ذكر الجلوس بين السجدتين ولا السجدة الثانية، إلا أنه عدل عن هذا وراح يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته يقرأ مترسلا أي متمائلا، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، دي رواية أنا أحفظها أيضا، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع قراءته يدعو ربه متفكرا في القراءة متدبرا له. ثم ماذا نقول؟ فهكذا كان عليه الصلاة والسلام في قيامه يصلي، فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام. من أجل أن تكون الصلاة متناسبة ومتناسقة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم في الفرض وفي النفل أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته متناسبة. هل نحن نقوم قيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة، لأنه يعمل هذا العمل الشاق كل ذلك ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نسأل الله من فضله ورضوانه. ومنها جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لا على أن يكون هذا دائما، إنما يفعل أحيانا في غير رمضان. أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة إذا كان ذلك عونا لهم على القيام ومراعاة للسنة، حتى يتعود الناس القيام، حتى يتعلم الناس من الإمام الذي يكون من أهل السنة والجماعة كيف يكون القيام إلى غير ذلك. وإلا لو اختلفوا فصلاة كل واحد منهم في بيته أولى من الاختلاف في المسجد وارتفاع الأصوات. وصلاة الناس اليوم في التراويح على ما عليه العامة، وكثير من بلاد المسلمين صلاة أشبه ما تكون بالتهريج والسرك واللعب، لا، ارجع وصلي في بيتك ما ييسره الله لك. حتى لو لم تكن تحفظ القرآن فاحمل مصحفك في يدك أو ضعه على حامل، وممكن المصحف في الهاتف يكون خفيفا على يدك، ومثل هذه الحركات الخفيفة معفو عنها عند الركوع بعد القراءة. إنما يعني عشان سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر الذي خلق فسوى الله أكبر 20 ركعة بسبح اسم ربك الأعلى وهي 19 آية، ويختمها إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. مضينا أعمارنا ونحن صغار في القرى نفعل هذا، وكان لما يجي الأستاذ اللي هو يعني متعلم بقى يقول لك: لا ده الإمام ده من أمي، يعني بيقرأ سبح اسم ربك الأعلى. ما أنت هتعمل إيه بقى يا أستاذ؟ وكان نظر المدرسة عندنا، فيجي يقول: الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله. قلت إن شاء الله ده هيخلص سورة الرحمن في آخر رمضان، وده اللي يتقال له لما أقرأ مدهمتان الله أكبر. وما طولت يا مولانا، ليه؟ ما كان كفاية مدهمة واحدة. التهريج ده مالش منه. وزي ما عمل الإمام حسن البنا رحمه الله، راح قرية من القرى وجد الناس يختلفون على صلاة التراويح 8 ركعات ولا 20، ثم كلاهما صحيح، ولكن أكمل الهدي 8 ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3، أي الوتر 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن أو حسنهن وطولهن. شوف إزاي، لماذا احنا نسيناها دي؟ طيب، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلي ما تشاء. افرض انت بتصلي وليس معك إلا قصار السور، هتصلي مثنى مثنى، يمكن تصلي 20، يمكن تصلي 40، توصل 100. واحد ما بيصلي القيام طول الليل بالعصر والكوثر، قل لي بالله ده مش ممكن. لو الليل طويل ياخد 100 ركعة أو 120 ركعة لما يكون في 10 الأواخر من رمضان ومش عاوز ينام، ولا ما معهوش غير الأعلى، آسف، العصر والكوثر. ها؟ ونغير يبقى الكوثر والإخلاص أو العصر والإخلاص. أنا ليلة صليت في موريتانيا 20 ركعة بالعصر والكوثر، فلما قمت أقول الدرس قلت: ما أنزل الله من القرآن سوى العصر والكوثر. طب يعني خدوا جزء عام حتى، وبعدين احنا في ليلة 27 وفي 10 الأواخر. لكن في أشياء عجيبة جدا. وعلى طريقتنا كمصريين بنقول اللي يعيش يشوف، قال له ليمشي يشوف أكتر. لما رحت ماليزيا شفت واحد صلى 23 ركعة في 7 دقائق، ما كملش ونص، وجايبينه في التلفزيون على الهواء. ما معرفش على سبيل السخرية والتريقة ولا ايه، والتعليقات يقول لك وكان الإمام معزوم ولا ايه، ولا كان 27 ركعة 23 ركعة في 7 دقائق، ده عشان يدخل موسوعة جينز. وتشوف الناس اللي واقف واللي ركع واللي رافع واللي متلخبط مش عارف يعمل ايه، وموجودة على اليوتيوب لغاية دلوقتي اللي عاوز يشوفها. ايه التهريج ده؟ فجواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، كنت بحكي إنه الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله وأصلح الله حال جماعته إخوان المسلمين، عشان ما حدش يقول أنا من الإخوان ولا حاجة، الإمام كان شيئا والجماعة آلت إلى أشياء أخرى، ما نعانيه منهم الله يحسبهم عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنت لا أطيق أحدا ينتقد المسلمين أو جماعة مسلمة أو الإخوان أو أي جماعة، ودائما نركز على الإيجابيات، ولكن مصيبة أنه من لم يكن معنا فهو علينا. ليه يعني؟ وأنا كنت هبايع مين؟ طيب ما في برضو الإمام حسن البنا قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حسن البنا رحمه الله تعالى يقول الناس المختلفين 8 ولا 20، قال التراويح سنة ووحدتكم فرض، عودوا إلى بيوتكم فصلوا في رحالكم أو في منازلكم واتركوا الخلاف، واللي عاوز يصلي 8 يصلي، واللي عاوز يصلي 12، واللي عاوز يصلي 20، واللي عاوز يصلي 39. أهل المدينة وصل بهم الحال أنه كان يصلي 39 ركعة، قولوا أهل مكة بين الركعات يطوفون ولا طواف عندنا فنستعيض عنه بركعات زائدة. لا حرج لا حرج. إذن جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائما، إنما يفعل أحيانا في غير رمضان. أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة بالضوابط التي ذكرناها، ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل، مثل لو مر بذكر الجنة يقف ويقول اللهم اجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة. إذا مر بآية وعيد يقف ويقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار. وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل، يعني أخذ القول اللي هو متفق عليه. أما في صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا أيضا، ولكنه ليس بسنة يعني مؤكدة كالذي هو في النفل أو القيام. إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك، أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء، ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم سورة آل عمران على سورة النساء، ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين البقرة وآل عمران في مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان أو تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا الزهروين اسم يجمع السورتين أو وصف لسورة البقرة أنها زهراء وآل عمران زهراء. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان أو تأتيان كسورتين يوم القيامة كأنهما غمامتان، والعرب تقول غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، أو فرقان من طير صواف، لما يكون في سرب من الطير مصفوفة فتكون بمثابة المظلة لصاحبها، ثم هما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح، لأن حذيفة رضي الله عنه قال كان يقول سبحان ربي العظيم وكان يطيل، ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطيل، يعني الطول اللي هو قريب من القيام، ولم يذكر شيئا آخر، فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة. ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده ويكثر من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، آمين. حتى تكتمل الساعة ذكرت حديثا في ثنايا شرح هذا الحديث، هو أيضا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب المجاهدة أو باب في المجاهدة، الحديث التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أحد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وسادته وسواكه رضي الله عنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام على نحو ما سبق في الحديث الذي شرحناه من حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حديث عائشة أنه فيه كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه أو حتى تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام. وصح من حديث حذيفة هذا أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور البقرة والنساء وآل عمران. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه هنا في هذا الحديث صلى معه ذات ليلة فأطال النبي عليه الصلاة والسلام القيامة فهم بأمر سوء، يعني بأمر ليس يسر المرء فعله. قالوا بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أجلس في الصلاة وأدعه قائم، الصلاة الجالس خلف القائم لا حرج في ذلك، لكن هو يعني رأى أن هذا يعني ليس أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي حدث أن ابن مسعود تعب تعبا شديدا وأعيا مع أنه شاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي اعتاد طول القيام لم يتعب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم له. ففي هذا دليل على أنه من السنة أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام، أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام يعني قدر استطاعته، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا باب في مجاهدة النفس. ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أيضا أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فإن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل صلاته متناسبة. إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، يعني كالذي نفعله في الفريضة يعني. فهذا هو السنة، فهذا هو السنة حقيقة. يعني الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الأحاديث في باب المجاهدة وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ما هو فيه من القصور وما فيه من التقصير، يشغل عن قيام ليله، وإذا قام صلى يعني متخففا وما تيسر، على أنه يعني لا يلوم نفسه أنه لم يصلي شيئا أو كذا، لكن أين نحن من قيام النبي عليه الصلاة والسلام ومن قيام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه؟ أين نحن من مما يفعله الصالحون حتى في زماننا هذا؟ في زماننا هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هناك أناس أهل إحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم أعطاه الله الصحة والعافية وطول العمر، الآن على كبر سنه هذا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقيامه ليس في رمضان فقط الذي يطيل فيه، بل في غير رمضان يطيل جدا. وهو إذا صلى لا يبالي من يصلي خلفه ممن لا يصلي، وهو كأنه يعني في حاله يصلي، والناس يصلون بصلاته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ودخل ابن مسعود فصلى بصلاته، وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه أجمعين. موجود هذا، يعني الإنسان يحس بالحرمان، يقول يعني لو أنا في مصر الآن يعني يكفيني أن أبقى وراء الشيخ أسامة عبد العظيم وأصلي خلفه. ثم هو في الفريضة كيف الطمأنينة؟ أنا أتكلم عن القيام النبي عليه الصلاة والسلام الآن. طيب يعني ما هو الله عز وجل قال ما تقرب عبدي، يعني في حديث القدس، ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. طب احنا بنتكلم على النافلة والفريضة الآن مضيعة، تخفيف في الفريضة يصل لحد النقر. طيب يعني ما حد قرأ حديث المسيء في صلاته؟ والناس اللي ممكن تجمع الصلوات، والناس اللي تترك الجماعات، والناس التي لا تبالي بصلاة الفجر، والله نسأل الله العفو والعافية حقيقة. يعني في نذر تلوح في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة وأن يرفع عنا ما نزل بنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعف عنا وعافنا يا كريم، واغفر لنا يا رحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.